أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
مرقس 111. مرحبا وأهلا بكم في دراستنا للكتاب المقدس. يسرنا بأنكم يمكنكم الإصغاء اليوم. نحن ندرس في إنجيل مرقس، وهذه هي الدراسة رقم 111 في تلك السلسلة. كنا نعمل في مرقس الإصحاح 13، وكنا نعمل في الآيات 21 و22. دعوني أقرأ تلك الآيات الآن. حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا، أو هو ذا هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. لقد قضينا بعض الوقت في دراستنا السابقة في هاتين الآيتين، وفي الواقع قمنا بتغطيتهما إلى حد ما في دراسات سابقة في تناولنا لمرقس الإصحاح 13. في دراستنا السابقة قمنا بقضاء وقت طويل في التركيز على مسألة الآيات والعجائب هذه. قرأنا في الآية 22 بأن أولئك المسحاء والأنبياء الكذبة سيقومون ويظهرون بعض الآيات والعجائب. هاتين الكلمتين المنسابتين تركزان على فعالية الخوارق، وقد قضينا وقتا طويلا نتكلم عن مسألة فعالية خوارق الآيات والعجائب هذه وكيف تتصل بالإنجيل، لكننا قد استنفدنا وقتنا ولم نتمكن من تغطية هذه المادة كلها، لذا أريد أن أقوم بمراجعتها وأستمر من هناك. بالأحرى أريد أن أعلق قليلا على تلك الآيتين. تلك الآيتين تساعدان على أن نرى بأن مرقس الإصحاح 13 لا يتكلم عن الدمار الذي حصل لإسرائيل في السنة 70 بعد الميلاد. أنا أعرف بأنني قد ذكرت هذا الموضوع كثيرا في هذه السلسلة، والسبب هو بأن هذه الفكرة، هذا التعليم في مرقس 13 ومتى 24 ولوقا 21، بأنهم يتكلمون عن الدمار الذي في السنة 70 بعد الميلاد، هو شائع جدا وهو متداول في الكثير من المجتمعات المسيحية. وأنا أعتقد بأن هذا الاستنتاج أو ذلك التعليم هو ليس كتابيا، وأنا أحاول أن أبين سبب هذا في هذه السلسلة في مرقس الإصحاح 13، وأن هاتين الآيتين اللتين قرأناهما للتو، مرقس 13 الآيات 21 و22، تبين بوضوح بأن ذلك الإصحاح لا يتكلم عن الدمار الذي حصل في إسرائيل في السنة 70 بعد الميلاد. في ذلك الوقت وفي الواقع حتى في يومنا هذا، إن شعب إسرائيل قد رفضوا إنجيل المسيح. يمكننا رؤية هذا في سفر أعمال الرسل. سفر أعمال الرسل يغطي انتشار الإنجيل في آسيا الصغرى وفي أجزاء من أوروبا في العقود الأولى القليلة بعد عودة المسيح إلى السماء في السنة 33 بعد الميلاد. هي أيضا تتناول استجابة إسرائيل للإنجيل، وكذلك استجابة اليهود الذين هم خارج إسرائيل للإنجيل. ونرى بأنه هنالك الكثير من الأمثلة بأن أمة إسرائيل قد رفضت إنجيل المسيح. لقد رفضوا المسيح. كذلك أن اليهود الذين هم خارج أمة إسرائيل والذين هم في أوروبا وآسيا الصغرى قد رفضوا الإنجيل أيضا. لا يعني هذا بأنه ليس هناك أفراد من اليهود لن يخلصوا. تحديدا يعلم الكتاب المقدس بأنه هناك حقيقة بأن هناك عدد من الإسرائيليين أفراد من اليهود ممن يؤمنون بالإنجيل. بدلا من ذلك فهم كأمة لم يقبلوا الإنجيل، لقد رفضوا المسيح، وكنتيجة لذلك لن نسمع من إسرائيل قول بأن هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك. لن تقول إسرائيل مثل هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك. بدلا من ذلك فإن الكنيسة هي التي ستقول ذلك وليست أمة إسرائيل. هذا الإصحاح يتكلم عن كيف أن المسحاء والأنبياء الكذبة سيقومون وسيقولون أشياء كهذه، مثل هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك، لكن إسرائيل لن تقول ذلك، لقد رفضوا المسيح. وقد قمت بالإشارة هنا مرة أخرى لكي أركز على هذا في دراستنا التي نظرنا فيها إلى مرقس 13 ومتى 24 ولوقا 21، بأن هذه الإصحاحات لا تتكلم عن دمار إسرائيل في السنة 70 بعد الميلاد، بالأحرى هي تخبرنا عن ماهية الضيقة العظيمة التي تظهر قبل نهاية الزمان. سيكون هناك ازدياد في المخادعين، وتحديدا سيكون هناك مخادعين والذين سيخدعون الناس عن الرب يسوع المسيح. سيقول الناس بأن المسيح هنا أو أن المسيح هناك، لكنهم سيخدعون الناس، سيخبرونهم بأشياء ليست حقيقية. كان يمكن أن يعني هذا بأنهم يتكلمون بتعاليم المسيح الحقيقية أو الكتاب المقدس في هذا المكان أو بأنهم في هذه الكنيسة، لكن في الواقع يحذرنا يسوع بأنه لن يكون الوضع هكذا. قرب نهاية الزمان سيكون هناك الكثير من الناس سيكذبون بشأن أين هو حق المسيح أو أين يكون حق الكتاب المقدس، ذلك بأنه ستكون هناك كنائس تقول أشياء غير حقيقية. سيأتون بالأكاذيب، هم يقولون بأنهم يأتون برسالة المسيح ولكنهم لا يفعلون ذلك. لنقرأ الآية 21 مرة أخرى لكي نرى هذا. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوا، ذلك بأنه قرب نهاية الزمان سيقول أناس بأن المسيح هو في هذه الكنيسة، هو هنا لأننا قد أعلنا عنه بأمانة. لكن الله يحذرنا بأن الكثير من أولئك الذين يقولون هذا هم يعلمون بالأكاذيب، يقول يسوع لا تصدقوا. ثم نتناول النص المصاحب في الآية 22، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، هم يقولون بأنهم قادمون باسم المسيح أو أنهم رسل المسيح معلنين رسالته، لكنهم سيعلمون بالأكاذيب. هم يأتون باسم المسيح ولكنهم يأتون بالأكاذيب. بعضهم يقول بأنهم رسل الله الحقيقيين ولكنهم لا يقولون الحقيقة. نرى هذه الحقيقة في فقرات أخرى كذلك في هذا الإصحاح. يعني بأن جزء كبير من هذه الضيقة العظيمة والتي تظهر قبل نهاية العالم هو الارتداد عن حق الكتاب المقدس. يأتي الناس باسم المسيح، يأتون بما يقولون أنه الإنجيل المسيحي، لكنهم في الحقيقة يأتون بالكذب. والآن هناك قطعة معلومة كبيرة في هذه الآية، دعونا نقرأها مرة أخرى. نقرأ الآية 22 من مرقس 13، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. إذن هي تقول بأنه أولئك المسحاء والأنبياء الكذبة سيظهرون بآيات وعجائب، وهاتين الكلمتين تعرفان بفعاليتي الخوارق. والآن أريد أن أراجع بعض الآيات التي نظرنا إليها في الدراسة السابقة ونربطها كلها مع بعضها البعض، والتي تتكلم عن الآيات والعجائب وكيف تتصل بالكتاب المقدس والإنجيل المسيحي. لقد رأينا فقرات مسبقة والتي كانت تعلم بأنه خلال الثلاث سنوات والنصف من الخدمة الأرضية قام يسوع بعمل آيات وعجائب، صنع الكثير من المعجزات والتي هي آيات وعجائب، قام بصنع معجزات كثيرة لكي يعلم حقيقة كتابية. وفيما بعد حين عاد يسوع إلى السماء، قام الرسل والبعض من معلمي الكتاب المقدس أو الشمامسة، قاموا بصنع بعض المعجزات آيات وعجائب لفترة من الزمن. دعونا ننظر إلى بعض الآيات والتي تتكلم عن هذا. نقرأ في أعمال الرسل الإصحاح 2 عن يوم 50، حيث انسكاب الروح القدس بعد عودة يسوع إلى السماء، بعد 10 أيام من عودة يسوع إلى السماء. نقرأ هنا حيث يتكلم الله إلى الرسول بطرس، نقرأ في أعمال الإصحاح 2 الآية 17، يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما. هذه الإشارة إلى الرؤى والأحلام تشير إلى الآيات والعجائب، المعجزات التي كان يصنعها الله على الأقل في بداية انتشار الإنجيل إلى كل العالم. نكمل القراءة من الآية 18، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان. نرى هنا إشارة أخرى إلى الآيات والعجائب، نقرأ في الآية 20، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيئوا يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. وهذه هي آية مهمة تخبرنا هنا لما أن يسوع قام بصنع معجزات وآيات وعجائب، ذلك بأنه هنا يبين بأنه مخول من الله، بأنه قادم من قبل الله. هذه هي واحدة من أغراض الآيات والعجائب، المعجزات التي قام بها يسوع لكي يبرهن بأن إنجيله هو من الله. وفقرات أخرى في الكتاب المقدس تعلمنا بأن تلك المعجزات أيضا قد علمت بالحق الكتابي. بالاستمرار في هذه الفقرة نستمر في الآية 23، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المختومة وعلمه السابق، وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقصا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. وتستمر الفقرة من هنا، لكن هذه الفقرة تعلمنا بأنه ستكون هناك معجزات آيات وعجائب على الأقل في البداية في الإنجيل، ولا يخبرنا متى ستنتهي. في بداية الزمن الذي انسكب به الروح القدس قرأنا هذا في الجزء الأول من الفقرة، وهي كذلك تخبرنا لما أن يسوع قام بصنع معجزات آيات وعجائب، المقصود لكي يبين أن إنجيله هو من الله، وهذا يصبح سبب لما أن الرسل قاموا بها أيضا، أو أن الله قام بها من خلال الرسل لكي تبين بأنها مرسلة من الله. دعونا نكمل في سفر الأعمال الإصحاح 2، ولكن لننتقل إلى الآية 42، نقرأ هناك: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا. والآن نرى في أعمال الإصحاح 2 والآية 42 والتي قرأتها للتو، بأن الآيات والعجائب قد حدثت من قبل الرسل في بداية انطلاق الإنجيل إلى العالم، وهذا يتمم نفس الغرض بأن هذه الآيات والعجائب كانت للرب يسوع، يعني بأنهم قد بيّنوا بأن الإنجيل كان من الله. حسناً، بالانتقال أسفلاً إلى أعمال 14 حيث يستمر الإنجيل بالانطلاق، نقرأ هناك بداية في الآية 1: وحدث في إيقونيا أنهما دخلا معاً إلى مجمع اليهود وتكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، يقصد بولس وبرنابا، ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقاما زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجري آيات وعجائب على أيديهما، فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. والآن نلاحظ في الآية الأخيرة التي قرأناها: تجري آيات وعجائب على أيديهما. هذا ما فعله الله. نرى بأن الإنجيل ينطلق، لقد انطلق منذ عدة سنين، وأن الرسل وتحديدا هنا الرسول بولس كان لا يزال يقوم بآيات وعجائب، وهو ما يبين بأن الإنجيل هو من الله. إذن فهذا يستمر لعقود قليلة أو بضعة سنوات. قرأنا عن هذا في رسالة الإنجيل، لكننا أتينا إلى نهاية الكتاب المقدس سفر الرؤيا، والذي كتب من قبل الله عن طريق الرسول يوحنا تقريبا في نهاية القرن الأول. كان يوحنا منفيا في جزيرة بطمس، وكان قد أصبح شيخا كبيرا جدا حوالي العام 95 بعد الميلاد، هو الوقت الذي كتب فيه سفر الرؤيا. ونصل إلى الإصحاح الأخير من سفر الرؤيا، وهو آخر أسفار الكتاب المقدس، وبذلك يكتمل الكتاب. فالكتاب المقدس بأكمله هو كتاب واحد في نظر الله. وعندما نصل إلى نهاية ذلك السفر في سفر الرؤيا الإصحاح 22، نقرأ في الآيات 18 إلى 19: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. والآن إن الكتاب الذي يشير الله إليه هنا هو كل الكتاب المقدس، ويقول الله بشكل أساسي أنه قد أنهى كلامه، أي أن كل ما يجب أن يخبر الله به البشر متاح الآن في ذلك الكتاب الواحد، وهو الكتاب المقدس. وكانت ستمر عدة قرون قبل أن يوجه الله أفعال البشر لجمع كل الرسائل والكتابات الفردية 66 الموجودة في كتاب واحد، والذي هو الكتاب المقدس. ومع ذلك من حيث المبدأ ذلك الكتاب كان موجودا. والآن يقول الله بأنه إذا قال أي شخص: حسنا، هذه هي رسالة أخرى من الله تلقيتها، فسيكون تحت سخط الله، لأنه سيضيف إلى ذلك الكتاب. ذلك الكتاب، الكتاب المقدس، يضم كل كلام الله الذي أعطاه الله لبني البشر. وإذا كان الله سيوحي برؤية إضافية، وإذا قال شخص بأنه لدي رؤية إضافية من الله، فإنه بذلك يضيف إلى الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس يحتوي على كل وحي الله للبشرية، والذي أعطاه الله لبني البشر ليوضع في كتاب واحد. وسفر الرؤيا 22 يقول أساسا بأن الكتاب المقدس بأكمله ذلك المجلد هو كامل، ولا توجد فيه أي زيادة. عندما كانت هناك آيات وعجائب كانت دائما مصحوبة بكلمة الله، فعندما كان يسوع يصنع آيات وعجائب كانت تأتي بكلمة الله. بالإضافة إلى ذلك، عندما كان الله يصنع آيات وعجائب من خلال الرسل كانت هناك دائما كلمة الله، ولذلك بحسب سفر الرؤيا 22:18-19 يقول الله بأنه لا توجد رؤيا إضافية. إذا قال أحد بأنه توجد رؤيا إضافية فهو سيكون تحت سخط الله، هو يضيف إلى كلمة الله فهو تحت سخط الله، لذلك لن يعطي الله لأحد أي وحي إضافي. وبما أن الله لا يعطي أحدا أي رؤية إضافية، إذن فهو كذلك لا يصنع أي آيات أو عجائب، لأنه إذا قام بآيات وعجائب كالتي قام بها أيام الرسل أو في أيام خدمة يسوع الأرضية لكان أيضا سيعطي كلمة إضافية من الله، حتى لو كانت اقتباسا لآية موجودة في الكتاب المقدس، لأنه سيكون مثالا حيث يقول الله الشيء نفسه مرة أخرى. والكتاب المقدس يحتوي على العديد من الأمثلة على ذلك، لذا فإن سفر الرؤيا 22:18-19 يخبرنا بشكل أساسي أن الكتاب المقدس قد اكتمل، لقد اكتملت رسالة الله، ولهذا لن تكون هناك المزيد من الآيات والعجائب من الله، لأن ذلك سيتضمن رسالة من الله، لذا هذا يعني أن الآيات والعجائب قد انتهت قبل نهاية القرن الأول. مع ذلك يحذر الكتاب المقدس بأن الشيطان يأتي بآيات وعجائب ومعجزات، فمثلا نقرأ في تسالونيك الثانية في الإصحاح 2 بداية من الآية 8: وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. نرى بأن الله يحذر بأن الشيطان يأتي بآيات وعجائب، نقرأ عن ذلك أنه يأتي بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة، سيأتي بآيات وعجائب. هذا يرتبط بما قرأناه في مرقس 13 ومتى 24، كيف يأتي مسحاء وأنبياء كذبة بآيات وعجائب، هم تحت سلطة الشيطان. هذا القول يتفق مع ما نقرأه هنا في تسالونيك الثانية الإصحاح 2. هذه المشكلة من الآيات والعجائب أيضا موضحة ومذكورة في متى الإصحاح 12. بعض الناس يريدون آيات وعجائب، على سبيل المثال قال يسوع في متى الإصحاح 12 بداية من الآية 38: حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. الآن لدينا رد يسوع، فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. والآن تبين أن آية يونان النبي هي قيامة المسيح التي كانت آية، لقد كانت نشاطا خارقا للطبيعة، قيامة يسوع من بين الأموات، وهذه آية أعطيت للبشرية. وفي النهاية سنرى أخيرا آية مجيء الرب، لكننا لسنا متأكدين تماما ما هي. سيكون هذا الحدث الأخير لهذا العالم، وستكون هذه هي المرة القادمة التي نرى فيها آية من الله. نقرأ عن هذا في متى الإصحاح 24 بداية من الآية 29: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. ها هي ذي آية خارقة للطبيعة، وابن الإنسان هو المسيح نفسه، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصاها، لأنه كما كان ينان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان هاهنا. نرى المرة القادمة التي سنرى فيها آية من الله، آية خارقة للطبيعة بخلاف خلاص الناس الذي هو معجزة من الله. المرة القادمة التي سنرى فيها آية من الله ستكون في النهاية تماما عندما يأتي المسيح، وليس واضحا جدا كيف سيكون شكل ذلك. والآن الشيطان يأتي بمعجزات وآيات وعجائب، فعلى سبيل المثال نقرأ هذا في سفر الرؤيا الإصحاح 13. هو مقطع صعب لأنه مجازي جدا وفيه الكثير من اللغة المجازية، لكننا نقرأ في رؤيا 13 بداية من الآية 11. ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين. هذا الوحش يمثل الشيطان، وكيف يعمل متشبها بالمسيح، لأن المسيح ممثل بحمل. ويستمر في الآية 12.
شكرا لإصغائكم، هذا كل ما لدينا من وقت لهذا البرنامج، سنكمل هذه الدراسة في المرة المقبلة.
شكرا لإصغائكم، رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po box
813 Weimar
dot ca
95736 .USA،
أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com، أو على البريد الإلكتروني followthebiblemysteries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.